بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، معطوف على قوله: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا. وهذا يفيد أن طاعة الله وطاعة رسوله تحتاج إلى مسارعة ومسابقة في الخيرات. وقد ذكر الله عز وجل إرشاده وأمره لعباده بالمسارعة في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات، ومنها: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، التي نحن في صدد قراءتها، ومنها قوله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وقول الله عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وآيات كثيرة كقوله: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلها تدل على المسابقة والمسارعة في الخيرات والأعمال الصالحات لنيل مغفرة رب الأرض والسماوات والفوز بالجنات والظفر بالدرجات. وقد ذكر بعض أهل التفسير نكتة جميلة في هذا الشأن، ألا وهي أن الله سبحانه وتعالى إذا ذكر أمر الآخرة ذكرها طالبا من العباد المسارعة والمسابقة إليها كالآيات التي سمعتها. وإذا ذكرت الدنيا كانت على وتيرة أقل، ليس فيها تنافس، فالتنافس فيها الذي يفضي إلى تضييع الحقوق مذموم، وإنما فيها ابتغاء من فضل الله. فقال سبحانه وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، ولم يقل: فاسعوا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وللصلاة قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وبعد الفراغ منها قال: فانتشروا في الأرض. وقال: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. امشوا، لم يقل سارعوا وسابقوا لنيل الفضل والرزق. وذكر ذلك في آيات كثيرة على معنى ابتغاء رزق الله وطلب رزق الله، وإنما المسابقة والمنافسة والمسارعة هذه تكون، والسعي الحثيث يكون هذا في شأن الآخرة. ولهذا قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا إلى مغفرة، وذلك بفعل الأسباب التي توصل إليها. والأسباب التي توصل إلى مغفرة من الله التوبة والأعمال الصالحة. فمغفرة من ربكم، المغفرة تقتضي أن العبد قد فعل ما يحتاج إلى أن يغفر له بعده، والعبد خطاء، كما قال ربنا في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فالمسارعة إلى المغفرة تكون بالتوبة النصوح: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وبعد التوبة النصوح تكون الأعمال الصالحة. قال الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فأخبر سبحانه وتعالى عن توبة من السيئات وعن حسنات تتلوها، وفي الحديث: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، لأن الله عز وجل هو الذي يغفر الذنوب كما سيأتي في الآيات بعدها. وجنة عرضها السماوات والأرض، الجنة تحتاج أيضا إلى مسارعة إليها، وهي دار المتقين. دار المتقين عرضها السماوات والأرض، وهي جنان كثيرة وأعلاها الفردوس. وإذا سأل العبد ربه الجنة فليسأله الفردوس الأعلى منها. وجنة عرضها السماوات والأرض، عرضها أي وسعها واتساعها باتساع السماوات والأرض، فهي جنة واسعة جدا لا يدرك وسعها، لا يدركه إلا الله. قال الله عز وجل في السماوات: وسع كرسيه السماوات والأرض. والسماوات: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، لعظمها. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فخلق الله عز وجل السماوات ووسع فيها، وخلق الأرض على اتساعها، وهي سبع أراضون وسبع سماوات، والجنة عرضها السماوات والأرض. وليس المقصود أن الجنة تكون مكان السماوات والأرض، فالجنة مخلوقة الآن وهي في أعلى عليين، والنار مخلوقة الآن وهي في أسفل سافلين، وإنما المقصود أن سعتها كسعتها وأن عرضها كعرضها. ويبين هذا قول الله عز وجل: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، عرضها كعرض السماء والأرض. فالمراد التشبيه والتقريب وبيان سعة هذه الجنة العظيمة. وقوله أعدت للمتقين بيان إلى هذا المعنى، أنها قد أعدت وقد فرغ من إعدادها، والله عز وجل قد أعدها بما فيها من بناء وماء وهواء وثمار وثمار وزروع وقصور وغير ذلك أعدت للمتقين. والمتقون هم الذين يؤمنون بالله ورسله ويتقون الله سبحانه، كما قال في سورة الحديد: أعدت للذين آمنوا بالله وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين يؤمنون آمنوا بالله ورسوله فإذا المتقون هم المؤمنون بالله والمؤمنون بالرسل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وبين بعض صفات هؤلاء المتقين فقال سبحانه: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه بعض صفاتهم. ففي المقام الأول أنهم أهل تقوى، أهل إيمان وتوحيد، ومن صفاتهم ما ذكر. فليس معنى أن هنا أنه ينفق ويكظم غيظه ويعفو عن الناس وهو ليس بمسلم ولا مؤمن بالله ولا برسله، فهذا ليس من المتقين ولا تنفعه أعماله، لأنها فقدت الشرط المصحح للعمل والذي به يقبل وهو الإيمان. وقوله الذين ينفقون في السراء والضراء، هذا فيه فضيلة هذا العمل العظيم، الإنفاق في وجوه الخير في السراء والضراء، وهذا ناشئ عن حب النفقة وحب الصدقة، ولهذا لزمها صاحبها حتى في الضراء، لا كما يظن كثير من الناس أن الذي ينفق إنما هو من كان ميسور الحال غنيا. فهذه الآية تدل على النفقة في السراء والضراء، نفقة من الغني وممن هو دونه، ونفقة في حالة السلامة وفي حالة الرخاء، حالة الرخاء، وفي حالة الضراء من نقص في المال أو من ضرر في البدن أو نحو ذلك، فهو منفق مديم للإنفاق. والكاظمين الغيظ، الكظم هو عدم إنفاذ ما قد ينشأ عنه الغيظ وهو شدة الغضب، كظمه عدم إنفاذ ما يترتب عليه، يكظم غيظه فلا يعاقب من أساء إليه وإنما يصبر عن مقدرة لا عن عجز. فالكاظم للغيظ الذي يقام على رؤوس الأشهاد ليخير من الحور العين ما شاء، هذا الكاظم للغيظ إنما هو الذي كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، يقدر على أن يأخذ بحقه وأن ينتصر لنفسه وأن يبطش بمن أغضبه أو بمن فعل معه ذلك الخطأ، ولكنه كظم غيظه لله، كظم غيظه لله. والعافين عن الناس، هذه فضيلة فوق الفضيلة الأولى، فإنه كظم ثم عفا، والله يحب المحسنين، يحب المحسنين الذين أحسنوا لأنفسهم وأحسنوا لغيرهم والذين أحسنوا في عبادة الله. ثم ذكر صفة أخرى فقال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. إذا فعلوا فاحشة أي ذنبا كبيرا، بل وإذا فعلوا أي ذنب، لقولها أو ظلموا أنفسهم أي بذنب كبير أو صغير، ذكروا الله، تذكروا أنهم راجعون إليه وأنه محاسبهم على أعمالهم، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم كما قال سبحانه وتعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. تذكروا أي انتبهوا، إذا مسهم طائف من الشيطان وسوسة وكذلك أيضا وقوع في ذنب أو خطيئة تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. فهذه صفة من صفات المسارعين للخيرات الطالبين رضا الله سبحانه وتعالى، أنهم يسرعون في الرجوع إليه. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ما الذي تسبب عنه هذا الذكر لله؟ الاستغفار، فاستغفروا لذنوبهم. ذكر الله، قيل ذكره بلسانه وقيل ذكر الله أي تذكر أنه ملاقيه وأنه سيعاقبه على أنه ماذا؟ أنه سيعاقبه على ذنبه الذي اقترفه إذا لقي الله عز وجل به، يكون تحت المشيئة بما دون الشرك. فاستغفروا لذنوبهم، إذن تلك ذنوب فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم. ثم قال ومن يغفر الذنوب، استغفروا أي طلبوا مغفرتها، غفران رب العالمين، طلبوا مغفرتها من الله، غفرانك ربنا وإليك المصير. ومن يغفر الذنوب إلا الله، لا يغفرها إلا الله وحده، لا يغفرها نبي ولا يغفرها ملك ولا يغفرها حبر من الأحبار ولا راهب من الرهبان ولا قسيس من القساوسة كما تضحك النصارى على أصحابهم، يضحكون عليهم وأن ذنوبهم ستغفر، يغفرها القسيسون ويدفعون إليهم الأموال في مقابل أن تغفر ذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولهذا من اعتقد أن أحدا يغفر الذنوب ويكشف الكروب غير الله سبحانه وتعالى فهذا الاعتقاد شركي، هذا اعتقاد شركي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا الله. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، لم يصروا أي لم يستمروا على المعصية والذنب، على ما فعلوا أي من ذنب وفاحشة وظلم وهم يعلمون، وهم يعلمون. هذه الجملة جملة حالية، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أي هم يعلمون أنه لا يغفر الذنب إلا الله، هذا قول. وقيل وهم يعلمون، لم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أي متعمدون لذلك، أخرج من فعل الشيء مخطئا أو ناسيا. ما جزاء هؤلاء؟ قال أولئك جزاؤهم مغفرة، طلبوا المغفرة فحصلوها، سارعوا إلى المغفرة فحصلوها، أعطاهم الله سؤلهم أولئك جزاؤهم مغفرة، مغفرة من ربهم. طلبوا الجنة وجدوها وأعطوها، وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. زادهم الله من فضله أنه جعلهم فيها خالدين لا يبغون عنها حولا، وما هم منها بمخرجين. ونعم أجر العاملين، نعم هذا الأجر أجرا لمن عمل، والعاملون المراد لمثل هذا فليعمل العاملون، العاملون بطاعة الله. وهذا الأجر إنما هو فضل من الله عز وجل، وليس كأجرة الأجير، أجير يعمل عند من يستأجره فيعطى أجرته كما تقول المعتزلة، إنما هو فضل الله عز وجل أثابهم على أعمالهم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة، لن يدخل أحد منكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، فهو فضل الله سبحانه وتعالى، أجرهم على أعمالهم فضلا منه ورحمة. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله في عند هذه الآية عرضها السماوات والأرض، ذكر حديث التنوخي رسول هرقل قال: حدثني يونس قال ابن جرير قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني مسلم بن خالد عن ابن خثيم عن سعيد بن أبي راشد عن يعلى بن مرة قال: لقيت التنوخي. والسند في سنده مسلم بن خالد الزنجي، وهو شيخ الشافعي لكنه ضعيف. وأيضا في سنده سعيد بن أبي راشد ويقال ابن راشد. وبعد ذكره حين ذكره المصنف في البداية والنهاية قال: هذا حديث غريب وإسناده لا بأس به، وتفرد به أحمد. وغريب قد يطلقه ابن كثير على ما فيه ضعف واستغراب. قال: لقيت التنوخي رسول هرقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمص، شيخا كبيرا قد فسد، يعني قد كبر. قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب هرقل، فناول الصحيفة رجلا عن يساره، قال: قلت: من صاحبكم الذي يقرأ؟ قالوا: معاوية. فإذا كتاب صاحبي: إنك كتبت تدعوني إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، فأين النار؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الآن قال هذاك على سبيل الاعتراض وعلى سبيل المناوءة والعناد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إجابة عن هذه الشبهة وإن كانت على طريق المعاندة، قال: سبحان الله، فأين الليل إذا جاء النهار؟ إذا جاء النهار أين يذهب الليل؟ يذهب حيث شاء الله فيما لا نعلمه. فكذلك جنة عرضها السماوات والأرض والنار حيث شاء الله. ثم الجنة التي عرضها السماوات والأرض ليست هي في مساحة السماوات والأرض، إنما في مساحة كمساحتها كما أسلفنا. وهذا التنوخي رسول هرقل هم يعني ماذا يمثلون له بلغز في باب المصطلح، من هو التابعي الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا رسول التنوخي تابعي ولقي النبي، لأنه لما جاء بالرسالة من هرقل كان نصرانيا لم يكن قد أسلم، وإنما أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينل شرف الصحبة، لأن الصحبة تنال بمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. هذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو على غير الإسلام، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الفتوحات إلى الشام وتدمرت دولة النصارى في الشام وانقشعت، أسلم هذا التنوخي فماذا؟ فكان في عداد التابعين مع أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هو التابعي الذي حديثه متصل؟ هو هذا حديثه متصل، لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه هذا الحديث الذي كان في هذه الجلسة وفي هذه المحادثة وفي هذا اللقاء. ثم ذكر وقال: وقال الأعمش وسفيان الثوري وشعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن ناسا من اليهود سألوا عمر بن الخطاب عن جنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ هذا سند صحيح، سند صحيح لعمر. فقال عمر: أرأيتم إذا جاء الليل أين النهار؟ وهذا أشبه، أشبه أن يكون الأثر أثر عمر. نعم، والمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت. قال: رواه ابن جرير من الثلاثة الطرق. ثم قال: حدثنا أحمد بن حازم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا جعفر بن برقان قال أنبأنا يزيد بن الأصم أن رجلا من أهل الكتاب قال: يقولون وجنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ فقال ابن عباس: أين يكون الليل إذا جاء النهار؟ وأين يكون النهار إذا جاء الليل؟ الإسناد إلى ابن عباس أيضا صحيح. وهذا من ردود الصحابة على الشبه. وأما روايته عن يزيد بن الأصم مرفوعا كما في الطريق الأخرى قال: وقد روي هذا مرفوعا. فقال البزار ثم ساق بالسند قال: حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا المغيرة بن سلمة أبو هشام قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت قوله تعالى وجنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ قال: أرأيت الليل إذا جاء لبس كل شيء، لبس كل شيء، فأين النهار؟ قال: حيث شاء الله. قال: وكذلك النار تكون حيث شاء الله عز وجل. قال ابن كثير: وهذا يحتمل معنيين، أحدهما أن يكون المعنى في ذلك أنه لا يلزم من عدم مشاهدتنا الليل إذا جاء النهار أن لا يكون في مكان وإن كنا لا نعلمه، وكذلك النار تكون حيث يشاء الله عز وجل، وهذا أظهر كما تقدم في حديث أبي هريرة عن البزار. الثاني أن يكون المعنى أن النهار إذا تغشى وجه العالم من هذا الجانب فإن الليل يكون من الجانب الآخر، فكذلك الجنة في أعلى عليين فوق السماوات تحت العرش، وعرضها كما قال تعالى كعرض السماء والأرض، والنار في أسفل سافلين، فلا تنافي بين كونها كعرض السماء السماوات والأرض وبين وجود النار، والله أعلم. طيب، بقيت بعض الأشياء إن شاء الله في الدرس القادم لأنه قد جاء وقت انتهاء الدرس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.